أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 53 إن شاء الله تعالى بعد 100 من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث. نحن مع الإيمان باليوم الآخر عموما، ومع مقدمات اليوم الآخر خصوصا، ومع علامات الساعة الصغرى التي ظهرت بوجه أخص. ومضى بنا عدد من المحاضرات نتحدث فيها عن علامات الساعة، بما أغنى عن إعادتها ولو على سبيل الاختصار أو العناوين، حتى ندرك إكمال هذه المسيرة إن شاء الله تعالى. لكني أذكركم بآخر ما وقفت عنده من علامات الساعة في نهاية المحاضرة السابقة، في قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالموت. إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم والاستخفاف واستخفاف الذمم وقطيعة الرحم، ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها. ورأينا هذه العلامات على أوضح ما تكون، سيما في هذا الزمن الذي وجدنا فيه. والأمر واضح بما يغنيك عن كثير من التعليق أو التفسير أو التفصيل، لأن الكل يرى ويشاهد ويئن تحت وطأة هذه المحن وتلك الفتن. وقوله عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني تقع بينهم مساجلات يتباهون فيها، ويكون بينهم الحديث عن النفس وعن القبيلة، ومن يتحدث عن مؤهلاته، ومن يتحدث عن علمه، ومن يتحدث عن إنجازاته، ومن يطلب الانتخاب لنفسه انتخبوا خير من يمثلكم. ومن يجد من الأئمة المضلين من يحول مسار الخطبة إلى حديث عن الحاكم وإنجازاته وما إلى ذلك، فهذا نوع من التباهي في المساجد وصور أخرى موجودة في الواقع، فضلا عن التباهي بالمساجد نفسها، مسجد قبيلة فلان أكبر ومسجد عائلة فلان أوسع وقد كلفنا كذا من الآلاف وكذا من الملايين، أو في المسجد تحفة ونجفة تساوي كذا وكذا ووزنها كذا. يعني إذن مثل هذا من علامات الساعة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، مكان المرتفع أو جبل حول المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وأراد بوقع المطر الغزارة والكثرة والتتابع، وقد وقعت الفتن في هذه الأمة ولا تزال تقع. من أوائل الفتن التي وقعت أيام سيدنا علي فيما عرف بصفين والجمل، وقد تتابعت هذه الفتن ولا تزال إلى يوم الناس هذا فتن تخرب البلاد وتقتل العباد. فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. وانظروا ما حدث في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر، فهذه علامة قد حدثت، وهي من العلامات الموجزة التي تندرج تحتها فتن كثيرة من جنس ما فصلنا في بعض العلامات التي ذكرناها والتي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. أي من علامات الساعة تقارب الزمان، وتقارب الزمان يعني أمورا منها نزع البركة من الزمان بحيث تمضي الأوقات سريعة دون أن يستطيع الإنسان أن يقضي فيها شيئا يذكر. وهذا ملحوظ، وكثيرون الذين يعانون منه. كيف مضى الوقت بهذه السرعة؟ لم ندرك أن نفعل شيئا. كذلك تقارب الزمان باختراع سبل المواصلات السريعة التي تجعل الإنسان يقطع المسافات البعيدة في أوقات يسيرة وفي زمن قريب، فما كانت تقطعه الرواحل والدواب قديما في الأسفار بالشهور يمكن أن يقضى الآن ويقطع ببضع ساعات ينتقل فيها الإنسان من أقاصي الأرض إلى أقاصيها، أو من أقصاها إلى أدناها، أو من مشرقها إلى مغربها، أو من شمالها إلى جنوبها، فيكون هذا المعنى، وهو واقع وكائن يتقارب الزمان. وينقص العلم، نعم ينقص العلم ويندر العلم ويحل محله الجهل، هذه علامة واضحة في الناس. وكان قد سبق الكلام عنها في علامة ذكرت في حديث قاله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهنا ذكر أيضا بنقصان العلم. يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح. الشح وهو البخل أو أشد صور البخل، وأعوذ بك من الشح والبخل. والشح عند من لديهم الأموال موجود، عند من لديهم السلطة موجود، فهناك أموال تكتنز ولا توزع على فقراء المسلمين. وهناك الغني الذي يغرق في غناه، صاحب أموال طائلة ومشاريع وعمارات وسيارات، وتراه يبخل بالقليل، وربما يشح حتى بالزكاة المفروضة أو بصدقة التطوع، وربما جاءه فقير يطلب منه مالا يشتري به دواء أو غذاء أو كساء، فلا يجد منه إلا الرفض أو الركل، يركله برجله نظرا لما هو فيه من تبجح وما هو فيه من تكبر. فالشح موجود، وشتان شتان ما بين طبقة غنية وطبقة فقيرة. ولو لم يكن الشح من الطبقة الغنية لعاشت الطبقة الفقيرة في هناء وسعادة. ويبقى الشح وتظهر الفتن، فتن كثيرة. المال فتنة، وفتنة النساء، خروج النساء في الشوارع متبرجات فتنة. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني من فتنة النساء وخروج النساء وتبرج النساء وعري النساء. وإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. وهل تفعل نساء بني إسرائيل الآن ما تفعله النساء المسلمات أو المنتسبات إلى الإسلام؟ فتنة النساء، فتنة الإعلام شتى صوره. ظهرت فتنة في أوائل القرن العشرين تمثل في التلفزة، تلفزيون، وبدأ يدخل كل بيت بمرور الأيام. فتنة السينما والأفلام، وكانت تنقل إلى القرية لأن أهل القرية ليست عندهم سينما ولا عندهم أفلام أو عندهم تلفزيون، فكان تأتي السيارة وتجلس في منطقة واسعة من القرية وتنشر علينا الأفلام ونحن صغار، وكنا نتعجب لهذه الصور المتحركة وكذا. وحتى صارت السينما في كل مدينة ثم في كل مركز، والتلفزيون دخل كل قرية بدخول الكهرباء في القرى. فتن، والناس يحاكون ما يقع في هذه الأجهزة. ثم جاءت فتنة الفيديو والأفلام التي تشاهدها في الوقت الذي تريد وأي فيلم تحب، والناس يدخرون الأفلام السكسية. وجاءت فتنة الموبايل المحمول، تتكلم في أي وقت ومع أي أحد، وبعد ما كان صوت فقط بقى صوت وصورة، وبعدين معها المواقع الإنترنت بشبكات مختلفة، والشباب صاروا يجلسون على هذه المواقع وعلى هذه الموبايلات، ويروح المدرسة يهرب، وجنب المدرسة ما يسمى بالسيبر تقريبا كده يعني، وبرضو تلاقي هناك فتن مرتبطة بألعاب ومرتبطة بمواقع. يعني دي كنماذج يقال فيها على سبيل المثال للحصر. يبقى وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والهرج ممكن يعني يفهم عند الناس على انه جلبة رجال وهرج تهريج كذا، فلم يفهموا منه المعنى، فقالوا: يا رسول الله أيمه، يعني ماذا تعني بالهرج؟ قال: القتل القتل، قتل القتل، يعني فتن تقع فيقع فيها القتل بصورة عشوائية، بصورة غير منضبطة، لا يدري القاتل فيها فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وفي الفتن الأخيرة رأينا هذا في بلدان المسلمين بصورة يندى لها الجبين، يعني مثل ما يقع في التظاهرات الآن في العراق، مثل ما وقع ما بين الدواعش والمجاهدين في سوريا، مثل ما وقع ما بين المداخلة وأهل البلاد في ليبيا، مثل ما وقع ما بين الحوثيين واليمنيين، ومثل ما يقع ما بين السعوديين واليمنيين مثلا. ده غير اللي بيحدث للمستضعفين في بورما، في كشمير، تركستان الشرقية وغير ذلك. يبقى ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيمه؟ قال: القتل القتل. يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيمه؟ قال: القتل القتل. ومن علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذلك نحن نلحظ هذا جيدا ونرى أنه كلما مضى جيل نترحم عليه، الله يرحم أيام زمان، بل إن الناس في أيام السيسي يترحمون على أيام مبارك ويقولوا ولا يوم من أيامك يا مبارك. الناس في أيام مبارك ظلوا يترحموا على أيام السادات مثلا، مع أن هذا يعني ليس بالضابط القوي لكن موجود. لما نيجي نحكي عن جيل آبائنا والآباء يحكون عن الأجداد وإزاي كان في بركة وإزاي كان في أدب واحترام وكيف كان في أمور من جنس الأخلاق الفاضلة كانت تحدث على مستوى العائلات والناس والجيران. يعني كان مثلا الجيران يراعي بعضهم بعضا، فلان عنده ميت خلاص الجار ده عنده فرح ينتظر وبعد فترة يستأذن. دلوقتي عادي العمارة الواحدة في المدينة شقة فيها عزة وشقة فيها فرح، واللي عنده فرح لا يواسي اللي عنده عزة ولا بيحترمه حتى، ولا إنه يخلي الفرح بعيد عنه ولا إنه يأجله ولا أبدا. فمسألة كل زمن والذي بعده شر منه واخد صور كثيرة مضطردة. لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا الحديث لي تكملة أن أحد الصحابة يوافق من روى هذا الحديث، والحديث هذا في البخاري، فيقول له: نعم أقول بإسلام تقول، إلا أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث المهدي أو حتى يكون المهدي. فبيستثني من شر الزمان إنه في أيام سيكون فيها خير، في أيام مجيء المهدي مهدي أهل السنة ونزول عيسى بن مريم. وده اللي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. وقال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه كالغيث لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. جاء برواية الغيث وبرواية المطر: أمتي هذه كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. فمعنى هذا أن هذا الحديث فيه نوع من الاستثناء، فيه نوع من الاستثناء. لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أنه يكون في استثناءات في بعض الأوقات، ولكن الصبغة العامة والصفة الدائمة هو أنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس عن هذه الفتن، فقال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. اتفق عليه. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. الفتن الموجودة هنا في الشوارع وفي دور الملاهي وفي المصايف اللي أصبحت مصايب، والتظاهرات غير المنضبطة، فتن الإعلام المتنوعة، هذه الفتن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه القاعد فيها خير من القائم. أنت تقعد في بيتك ولا تروح مصيف؟ تقعد في بيتك ولا تروح تحضر حفلة فيها اختلاط وتبرج وفجور؟ أو حتى تظاهرة شرها يغلب على خيرها ولا يدرى فيها المصلحة من المضرة؟ ستكون فتن ومعركة أو موقعة أنت لا تعرف مع من يكون الحق. فمثل هذه الفتن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها القاعد خير، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من يشرف لها تستشرف، اللي يتعرض للفتن ستنال منه. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. استطعت أن تبتعد عن هذه الفتن وأن تنجو بنفسك وأن تعتزل هذا الشر وتلكم الفتن فهذا حكمك وهذا شأنك. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فتن، فتن خطيرة. لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حال هذه الفتن على المسلم حين قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. علامة معناها أن الحي يحسد الميت ويتمنى لو كان مكانه من كثرة ما يرى من الفتن. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وهذا زماننا. الإنسان الآن يقول الحمد لله فلان مات ووجد من يواريه، وجد من يدفنه، من يصلي عليه، كذا كذا، لا ندري كيف حالنا، أسأل الله حسن الخاتمة. فتن كقطع الليل المظلم تجعل الإنسان يتمنى الموت. يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. لماذا؟ من كثرة ما يرى من الفتن، وهي علامة موجودة. قد يكون هناك ما هو أشد، يمكن مع فترة أو انتهاء فترة الإمهال سينزل بالناس بلاء ووباء وعذاب ونكال في كثير من البلدان، إن لم يكن كل البلدان، وإن لم يكن عاما، لأن هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن لا يهلكهم بسنة عامة، لكن تبقى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني لك أن تتخيل بعد ما يحدث في بلادنا هنا في مصر مثلا، وبعدين حصل الجفاف وبدأ الناس يعطشون، الزراعة لا يستطيعون زراعة، لا يجدون الماء للزراعة، ثم بدأوا لا يجدون الماء الذي يشربون به أو يتطهرون، ثم قيل لهم هنعمل لكم تحلية المصارف أو تحلية مية الصرف الصحي. الإنسان مش يتمنى الموت على إنه يشرب مية يعني تم معالجتها من الصرف الصحي. طب إذا نزل عذاب من السماء نظرا لهذا الخنوع والخضوع، أو اليهود بعد ما عملوا فينا كل اللي عملوه ده واحتلوا البلاد، مع أنهم كده يعني بيحتلوها بطريقتهم الخاصة، أو كذا أو كذا، أو لما الإنسان يرى أمام عينيه انتهاك أعراض مش بيتمنى الموت. وهذا بيحدث وحدث كثيرا في العراق وفي الشام، وأمثلة موجودة برضو في بلاد المسلمين في مصر، مش في حتى اعتقال نساء في مصر، وفي اغتصاب للمعتقلات. لما تظل تتذكر هذا ولا تنساه مش تتمنى الموت. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، يعني من كثرة ما يرى من الفتن. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في علامات الساعة حصار الشام والعراق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق. قيل ممن؟ قال من الروم، وتحاصر الشام. قيل ممن؟ قال من العجم. قال من العجم. حصار العراق وقع وحصار الشام وقع، ولا يزال. لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق، حصل. ومن بعد الحروب التي كانت بين العراق وإيران وقع الحصار على العراق في أيام صدام، بحجة أن العراق تمتلك أسلحة نووية، وتوالت النكبات على العراق بعد أن كانت من أقوى الدول العربية عسكريا وسياسيا واقتصاديا. كيف حال العراق الآن؟ وكيف الفرقة؟ كيف قتال الشيعة للسنة؟ كيف غلبت الشيعة على أهل السنة واستيلاء الشيعة على الحكم؟ موجود حصار في العراق تم. ممن؟ قال من الروم. الروم أهل أوروبا وأمريكا، وبالفعل أمريكا مع إنجلترا تم محاصرة العراق وضرب العراق. الجيل بتاعنا رأى هذا، وبدون ذكر الشخصيات أو أسماء اللي قادوا المعارك ورتبوا الحصار. طيب قال وتحاصر الشام. كلمة الشام إذا أطلقت في الحديث يراد بها عدد من البلاد كلها تسمى بلاد الشام. قديما قبل التقسيمات وقبل سايكس بيكو كان يقال بلاد مصر والشام، ومصر كانت واسعة الأطراف تصل لغاية أثيوبيا، والسودان كانت جزء من مصر، منابع النيل كانت تابعة للمملكة المصرية، ده بالنسبة لمصر. بالنسبة للشام تعني سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، فكلها تسمى بلاد الشام، وكانت تحت الاحتلال الروماني لغاية لما حررها المسلمون. ولما تم تحريرها على يد المسلمين، وكانت بداية التحرير لهذه البلاد من أيام غزوة مؤتة وتبوك، ولغاية لما تم يعني الفتح واسترد المسلمون بلاد الشام. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جعل معاوية على الشام خليفة، يعني جعله أميرا على بلاد الشام، على الشام سوريا. فلما كان عهد عمر جمع له الشامات كلها، سوريا فلسطين والأردن ولبنان، وظل معاوية واليا على بلاد الشام 20 سنة، ولغاية لما أعطي الخلافة وظل فيها 20 سنة أخرى. فكلمة وتحاصر الشام ليست بالمعنى الضيق الذي يفهمه السوريون، لما تقول له أنت منين يقول لك أنا من الشام، ويعني بها دمشق، أو مثلا الشام سوريا فقط، لا. زي ما احنا كبصريين نتكلم عن القاهرة نقول ايه رايح فين، رايح مصر، كذلك يقولون على دمشق الشام. فالشام سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، والحصار وقع في فلسطين ولا يزال، كما هو يعني يمكن إدخال ما حدث في سوريا في نفس الحصار، أو هذه حروب الموجودة الآن في سوريا، هذا الدمار هو نوع من الحصار أو سمي حرب. لكن لو رحنا نضرب مثالا واضحا للحصار بكل معانيه، فهو موجود في فلسطين. ففلسطين من الشام. حصرت الشام؟ نعم. قيل ممن؟ قال من العجم. هنا فرق ما بين الروم أهل أوروبا وأمريكا في حصار العراق، وما بين العجم. العجم يعني من ليسوا عربا وليسوا من الروم، إنما هم ليسوا عربا وإنما مثلا عبريون. يبقى الكلام هنا عن الحصار من قبل اليهود. اليهود الحفنة من البشر يحاصرون إخواننا في فلسطين في الشام. وعلى مدى هذه السنين الطويلة، قرابة قرن إلا ربع، من سنة 48 وإقامة دولة لليهود في فلسطين ولغاية 2020، انظر إلى المجازر والمذابح التي تحدث في فلسطين عن طريق الحفنة من اليهود، تدعمهم أمريكا. حصار ولا يزال موجودا في غزة، نعم، لدرجة أن الشيعة تمد يد العون، الإيرانيون يمدون يد العون لإخواننا أهل السنة في غزة في الوقت الذي تخلى فيه المسلمون من أهل السنة وابتعدوا عنهم وتركوهم للحصار. يعني حتى وصلت بهم المجاعة إلى صورة عجيبة. طبعا كان في أحيانا فسحة أو مندوحة عن طريق فكرة الأنفاق التي كانت تتم ما بين أهل غزة وأهل مصر في سيناء في العريش وكذا، حتى جاء الوقت الذي تم هدم هذه الأنفاق وتخريب سيناء وهدم بيوتها وبناء الجدار العازل، الجدار وراء الجدار، فصارت جدر، جدر حديدية وجدر فولاذية وجدر مبنية، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فوقع الحصار بصورة خانقة، لا تقوم الساعة حتى يحاصر العراق قيل ممن قال من الروم، وتحاصر الشام قيل ممن قال من العجم. وقد وقع الحصار في العراق وفي الشام كذلك، وأشد صوره ما يقع لإخواننا في فلسطين. هذا ومن علامات الساعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث هو أيضا من علامات الساعة التي وقعت. فهذا الحديث يخبر على سبيل التلميح وليس التصريح هنا بفتح العراق وبفتح الشام وبفتح مصر. هل قال الحديث هذا؟ لا، انتظر. حديث يبين أن العراق سيؤتى منها بخراج، وكذا الشام ومصر، ولا يكون هذا الخير أو الخراج أو المعونة التي تأتي من هذه البلاد لأهل الحجاز سيما في مكة والمدينة إلا بعد فتح. فالحديث يشير إلى فتح العراق والشام ومصر، وبالفعل فتحت الشام وفتحت العراق وفتحت مصر، وكل ذلك في فترة قريبة جدا متقاربة. كل ذلك حدث في خلافة أبي، في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفتوحات الإسلامية. ففتحت بلاد الشام واكتمل فتحها، ثم من بعدها بلاد العراق التي كان يستولي عليها الفرس، طبعا بلاد الشام كان يستولي عليها الرومان، وبلاد العراق كان يستولي عليها الفرس. ففتحت الروم وفارس، ثم تحرك الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص لفتح مصر، ففتحت أيام عمر بن الخطاب أيضا. طبعا هذه الفتوحات مذكورة في أحاديث أخرى. لما فتحت هذه البلاد كان فيها من الخير ما ليس في الجزيرة العربية، فكان يؤتى من العراق بخير وفير، وكذا الشام ومصر. كانت بغداد في العراق إشارة إلى ما في العراق من خير ورفاهية وترف، حتى كان يعني يقال في اللفظ العام عند الناس إيه البغددة دي؟ كلمة البغددة يعني الرفاهية والترف، إشارة إلى ما كانت تعيشه بغداد من الرفاهية والترف، يعني اللفظة هذا أصلها. لما حدثت المجاعة في الجزيرة العربية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما عرف بعام الرمادة، فأرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول له: لا أموت أنا ومن قبلي، وتحيا أنت ومن قبلك. فما كان من عمرو بن العاص رضي الله عنه إلا أن أخرج قافلة من مصر تحمل ما شاء الله من الغلات والثمار والأطعمة وكل ما يعني وسع الله به عز وجل على مصر، في قافلة أولها في المدينة وآخرها في مصر. يبقى آدي مسألة العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا على أنه من علامات الساعة، وإنما ذكر المنع، أنه يأتي الوقت الذي تمنع فيه العراق درهمها وقفيزها، خلاص ما يأتي شيء من العراق. ومنعت الشام مديها ودينارها، لا خير ولا خراج ولا ثمار ولا أموال تأتي من الشام، وقد كان. وآخرها مصر، ومنعت مصر إردبها ودينارها، آخر حاجة عاصرناها في هذا الجيل. فجيلنا هذا رأى التكية المصرية اللي موجودة في مكة وفي المدينة، جيل الآباء شاهد الموكب والمحمل اللي بيخرج من مصر إلى السعودية، يحمل كسوة الكعبة، يحمل أموالا وثيابا وطعاما وأشياء طائلة، فتكون في التكية المصرية في السعودية في المدينة وفي مكة. اللي في جيلنا نحن تم شراء التكية المصرية في مكة وفي المدينة من بعد ما انقطعت هذه الهدايا وهذا الخراج وهذا الخير في عهد الحكم العسكر، يعني في عهد عبد الناصر. إنما أيام الملك فاروق كانت هذه العطاءات موجودة، كسوة الكعبة، المحمل اللي رايح السعودية اللي بيحمل ثياب بيحمل طعام وكذا وكذا، ويتعمل له يوم وأشبه ما يكون بالعيد، ولا تزال له صور موجودة يعني وإن كانت قليلة نادرة بيتناقلها الإعلام، صورة هذا المحمل اللي طالع بيحمل كسوة الكعبة وفرحة الناس من المصريين وكذا، إلى أن منع هذا بعد الثورة الحمراء، ثورة 52 وحكم مصر اللي بيقود مصر إلى الهلاك من سنة 52 وإلى يوم الناس هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على إنه من علامات الساعة من بعد فتوحات للعراق والشام ومصر ويؤتى منها بخير وخراج يمنع وقد منع. فمنعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وقد كان. لكن بقيت بالنسبة لأهل الحجاز دعوة سيدنا إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل آية البقرة، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. آية إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان ربنا رزقهم بالخير وبالبترول وبأموال، واتنست بقى حكاية الخير اللي كان جاي من العراق واللي كان جاي من الشام واللي كان جاي من مصر. لكن الناس الكبار لا يزالون يذكرون هذا ويقدرونه لأهله، وبالذات للمصريين الصلة بهم. يا ابني لازلنا نذكر الثياب اللي كانت تأتينا والخير والطعام وكسوت الكعبة والتكية المصرية موجودة وكذا، فسبحان الله العظيم. لكن هي علامات الساعة. طيب، يبقى منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم. الحديث رواه مسلم. أنا مش عاوز بعد الشوط اللي أنا قطعته أرجع وخرج أحاديث، كان نفسي لو عملت كده من الأول كان يبقى أفضل صحيح، لكن أنا قلت لكم بشترط الصحة فيما أنقله لكم من أحاديث علامة أو علامات الساعة. من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لثوبان: كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. وهذه رواية من بين الروايات، والحديث صحيح من طرقه، يعني يأخذ حكم الحسن لغيره. وفي رواية: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، أو يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. واقع مرير، يوشك من أفعال المقاربة أن تتداعى عليكم الأمم، تتزاحم وتأتي من شتى البلدان حملات صليبية، حملة التتار، ما عرف باسم الاستعمار، الدول المحتلة لبلاد المسلمين وسموها الاستعمار، هو استخراب، هو احتلال، كلمة استعمار من الأصل فيها من العمار، والمستعمر نحن في قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فشوف الصور، يوشك أن تدعى عليكم الأمم، حصل حملات صليبية كثيرة متتابعة، 11 حملة ما حدث من المغول وما عملوا بالمسلمين شيء فظيع، تداعي الأمم الأسبان والبرتغال على المسلمين في الأندلس الإسلامية، المحنة المسلمين في الأندلس، محنة المسلمين في فلسطين عن طريق اليهود، محنة العرب وقد أكلت دولهم دولة تلو دولة عن طريق الاحتلال من أقصى نقطة في بلاد المغرب مراكش إلى أقصى نقطة في بلاد الهند والسند، بلاد العربية تجاوزوا ساعتها منطقة الجزيرة العربية، وكل ده قرأناه في التاريخ ومعروف، لكن التاريخ فيه تزوير كثير، يكلمك عن الخلافة العثمانية يقول لك اذكر مساوئ الاحتلال العثماني، ويكلمك عن الاحتلال الفرنسي يقول لك الاستعمار الفرنسي واذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر، فده تاريخ مزور، تاريخ مقلوب. لكن تداعت الأمم ولا تزال تتداعى، واللي حصل في حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وما يحدث في العراق وما يحدث في سوريا الآن كأنها قصعة بتتكالب عليها روسيا وتتكالب عليها إيران، وما أمريكا بتتفرج وبتأخذ نصيبها من غير ما تقاتل، مثلا البترول الشامي يخرج يروح لأمريكا، وتقسيم الأرض وتقسيم النتاج البترول أو غير البترول على هؤلاء كغنائم، والنظام مستسلم لأنه كل همه الكرسي والقضاء على أهل السنة في سوريا، لأنه نصيري كافر، وأئمة الضلال يجيبوه بقى في الجمع والأعياد ويصلي ولقبوه بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين ويقول له سيد الرئيس، ويقعد يقول له حاجة يعني عجيبة يعني، وقوم يتكلمون بألسنتنا وتزيون بزينة. والنصيرية تطلع كأنها هي يعني الخلافة الراشدة، والنصير الكافر هذا يبقى في منزلة أمير المؤمنين، وهذه سوريا خراب ودمار. تداعت علينا الأمم، نعم يوشك أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. شوف الناس لما يكونوا جوعانين كده وانت تروح تعمل لهم فتة ثريد في وليمة في عقيقة وحط لهم اللحم فوق الثريد وشوف اتفرج هم قاعدين ياكلوا، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني احنا هنبقى قلة مثلا مثل ما كنا في أول الإسلام؟ لا، قال لا، انتم ساعتها ملايين ملايين مملينة، وهتصلوا إلى المليار والاثنين مليار، مش احنا النهاردة مليار وتمنمائة مليون، يعني قريبا من اثنين مليار مسلم. ايه قيمة المسلمين في العالم الآن؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنونهم شهود، ولا قيمة لهم ولا وزن. أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. شفت غثاء السيل؟ شفت العفش والركش والحاجات اللي فوق السيل البحر، الأمواج كده لما تزيح شوية حاجات قذرة على الشاطئ، وغثاء السيل كمان مش زبد البحر، ده زبد البحر كويس ونظيف، إنما ده الحاجات اللي هي يعني تعد لا قيمة لها ولا وزن، غثاء كغثاء السيل، حاجات اللي بيرميها البحر على الشاطئ فيها نعال وفيها ثياب قديمة وفيها عفش وفيها أشياء كهذه، ولا حتى لينتفع بها، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. شوف بعد ما كان يعني المسلم يهاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من مما أوتي أنه نصرت بالرعب مسيرة شهر، كان بس الجيش المسلم ولو في مكانه بدون ما يتحرك ترهبه الأمم ويرهبونه على مسيرة شهر ويقذف الله في قلوبهم الرعب. فين ده دلوقتي؟ ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن، سألوا عن الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عكس الجيال الأولى كانت تحرص على الموت كما نحرص على الحياة، أو كما يحرص أعداؤنا على الحياة، لكن الآن حب الدنيا، عيشنا النهاردة وموتنا بكرة. الناس النهاردة كل واحد على رأسه، والمهم يعيش ووفر قرشين وبيأكل العيش بالجبن، لا يستطيع يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ويهان وبيذل في سبيل إيه؟ الدنيا، في سبيل لقمة العيش. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. واقع موجود؟ موجود، مرير، علامة من علامات الساعة التي ظهرت طبعا، وحدثت بصورة واضحة جدا على مدى قرون متتابعة، كما ضربت لك المثل بسقوط الأندلس، الحملات الصليبية، ودخول التتار، والاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، وما يحدث إلى الآن، فلسطين المحتلة. كنا نعبر ونقول عنها الأندلس الثانية. ومن علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه. موجودة ولا لا؟ أنت تعرف من صديقك ومن عدوك؟ اللي جالس عشان يبقى مخبر عليك ويبعث التقرير. لطالما صادقنا أناس، فين وفين لما عرفنا أن هم كانوا كلهم أمن دولة؟ اللي يبعك في المسجد، واللي بيحاول يساكنك، واللي بيجي يزورك، واللي يمشي معاك، واللي بيوصلك لغاية المكان اللي انت رايح وتخطب جمعة في القاهرة ولا في ضواحيها من المحافظات، ويسألك شوية أسئلة ويسجل لك تسجيل من غير ما تاخد البالك، يوقعك في الفخ سؤال كده ولا كده، يتظاهر بأنه من طلبة العلم وأنه من الناس الشجعان وأنه يعني عنده من الحماس ما يجعلك أن أنت تكلمه بقى في قضية زي قضية الجهاد ولا قضية الأمر بمعروف ونهى عن المنكر، وتبص تلاقي أنت جايين يقبضوا عليك وتقدر تنكر؟ ويظل مثلا مستترا هذا الأمر، وفي الأخير ممكن يفضح أنه تعرف أنه فلان ده هو اللي عمل كده، هو اللي بلغ وكذا. لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه، أو حتى لا يأمن أحدكم جليسه. في الجامع وفي الجامعة وفي كل حتة موجودة. لا موجودة، موجودة. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي بين أيدينا قال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. من علامات الساعة. بس أنا تجاوزت الوقت ونفسي أتجاوز عشان أقطع شوطا يعني في ذكر علامات الساعة وانتهي منها، لأنه عندي بعد علامات الساعة الصغرى الكبرى، وعندي زلزلة الساعة ما بين النفختين، حديث عن الرحلة للدار الآخرة من البعث إلى المصير الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير، اللهم اجعلنا فريق الجنة، اللهم اجعلنا فريق السعير. لكن يأذن الله بتتمة هذا الشيء وبتتمة هذا الحديث إن شاء الله، إن شاء الله كان في العمر بقية نكمل شرح حديث جبريل بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه بعد الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، بعد الكلام عن الإحسان مثلا. على كل حال أكتفي بهذا القدر لدنو وقت العصر، وعلى أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بشكر الإخوة اللي دخلوا، بس دخلين متأخرين يا إخوة، كنت عاوز أشوفكم الأول. شكرا الشيخ سعيد، أبو مريم، شكرا للإخوة والأخوات، جزاكم الله خيرا، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.